السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، لأنه مؤثرها وموجدها، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني لا يستدعي. كان الكلام في الاعتراض على علمه تعالى بما سواه، بما سواه من الماهيات والحقائق. المعترض قال بعد وضوح أن العلم صورة مرتسمة حالة في العالم، فحينئذ شكل ملازمة: لو كان الله تعالى عالما بغيره من الحقائق والماهيات للزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى. لأنه إذا قلنا بأن العلم عبارة عن ارتسام الصور في العالم للزم بوضوح: لو كان الباري تعالى عالم بغيره من الحقائق والماهيات للزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته. ثم قال المورد المعترض: وعليه حصول صور المعلومات في ذاته يجرنا إلى أربعة محاذير. أولها تكثره تعالى، ثانيها كونه فاعلا وقابلا، ثالثها كونه محلا لآثاره، رابعها نقع إما في التسلسل أو الخلف على بيان تقدم تفصيله. ثم أجاب المصنف بالقول بأن علمه تعالى ليس علما حصوليا، وإنما علمه حضوري. لما؟ لأن المفروض بأنه تعالى علة الأشياء، وبالتالي إذا كان الباري عز وجل علة فكل هذه الموجودات، هذه الماهيات، هذه الحقائق حاضرة عنده، وعليه علمه علم حضوري. عبر المصنف عنه الحصول عند المجرد. هذه الماهيات، هذه الحقائق حاصلة عند المجرد، عنده تعالى، حاضرة عنده. وعليه لا يأتي المحصور أصلا، لأن المحصور أو الملازمة المتقدمة كانت مبتنية على أن العلم صورة مرتسمة حالة في العالم، كانت مبتنية على القول بأن العلم علم الحصول. ثم بعد ذلك قلنا أشار الشارح إلى وجهين لأقوائية العلم الحضوري من العلم الحصولي، أشار إلى وجهين، ومثل أيضا بمثالين في الإنسان. مثل بأنه نعم الإنسان عنده علم حضوري، ونراه في موردين، في مثلا في فرضين، طبعا في أكثر من فرضين، ولكن مثل بمثالين. طيب، أما الوجه الأول لأقوائية العلم الحضوري من الحصول أيضا تقدم. قال الشارح بأن نسبة المؤثر إلى الأثر، لأن المفروض هو الذي يوجد الصور أو يوجد عفوا الحقائق والماهيات، يوجدها يعني بالتالي حاضرة عنده. كيف يوجدها؟ وهي غير حاضرة عنده. طيب هذا يعني بأنه لدينا ماذا؟ مؤثر ولدينا أثر، ولدينا أيضا ماذا؟ قابل ومقبول. لدينا علم الحضور ولدينا علم الحصول. في العلم الحضور يوجد عندي أثر ومؤثر، علة ومعلول، هذه المعلولات كلها حاضرة عند العلة. ويوجد عندي علم الحصول، العلم الحصول يوجد فيه قابل ومقبول. يوجد عندي النفس الإنسانية مثلا قابلة لهذه الصور، فالصور عبارة عن المقبول والنفس الإنسانية عبارة عن القابل. أو إذا أردتم أن تطبقوه عليه تعالى تفترضونه بأنه تعالى قابل للصور وهذه الصور مقبولة. وبالتالي ما هو الفارق حينئذ بين العلم الحصول والحضور؟ الفارق بينهما هو الفارق بين الأثر والمؤثر من جهة، وبين القابل والمقبول من جهة أخرى. طيب هل يا ترى الأثر والمؤثر أو النسبة بينهما بين الأثر والمؤثر أقوى من النسبة بين القابل والمقبول؟ أشار المصنف إلى وجهين، أشار الشارح إلى وجهين. الوجه الأول بينا الوجه الأول بطريقين. أحد الطريقين قلنا بأن النسبة بين الأثر والمؤثر هي نسبة ماذا؟ الوجوب. والنسبة بين القابل والمقبول نسبة الإمكان، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. ولذا العلم الحضوري الذي هو علم بمعنى وجود نسبة بين طرفين، طبعا نسبة بين طرفين الأثر والمؤثر، وأما العلم الحصول نسبة بين القابل والمقبول، هذا يجرنا إلى القول بأن هذه النسبة أقوى من تلك النسبة. نسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. نسبة الأثر بالمؤثر، الأثر والأثر يعني الفعل والمؤثر الموجب، هي أقوى لأنها على نحو الوجوب وتلك على نحو الإمكان. النسبة بين القابل والمقبول على نحو الإمكان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا الذي أشرنا إليه بأن هذه الصور في وجودها مثلا عند النفس تحتاج إلى وسائط، تحتاج إلى واسطة كما يقولون العقل الفعال. إدراكنا للصور يمر ماذا؟ بضميمة، بضميمة ماذا؟ بضميمة الصور. وأما في الأثر والمؤثر لا يوجد عندنا مشاركة، يعني الباري عز وجل الأشياء حاضرة عنده، حضورها لا يحتاج إلى مشاركة. نعم نلحظ في العلم الحصول عند الإنسان حضور الصور عنده تحتاج إلى العقل الفعال، وبالتالي هذا يعني هنا لدينا مشاركة، هنا لا يوجد مشاركة. هذا يعني بأن العلم الحضوري عند الله عز وجل حضور الأشياء الموجودات الآثار عنده، هذا الحضور أقوى، عليكم السلام ورحمة الله، أقوى من حضور الصور عند النفس، لأن حضور الصور تحتاج إلى واسطة، واسطته العقل الفعال. وأما حصول الصور عند النفس حصول الصور عند النفس تحتاج إلى واسطة، وأما حضور الأشياء عنده تعالى فلا تحتاج إلى واسطة. هذا وجه آخر لأقوائية العلم الحضوري من الحصول. ثم أشرنا، إذا عندكم أسئلة آخر الدرس، ثم أشرنا إلى مثالين للعلم الحضوري في الإنسان. الإنسان عنده علم حضوري، يعني كأنما يريد الشارح والقول بأن الله عز وجل علمه علم الحضور ولا غرابته. أنا أعبر بعبارة، هو يعبر بالأولوية، أنا أعبر بالغرابة. يقول ولا غرابة في تصور العلم الحضوري في حقه تعالى بعد فرض وجوده، بعد فرض وجود العلم الحضوري في الإنسان. نرى العلم الحضوري في الإنسان نراه في أكثر من مورد. يضع الشارح بين يدينا مثالين. المثال الأول حضور الأنا لدى الأنا، حضور الذات عندنا. بينا سابقا بأن حضور الذات لدى الذات هذا حضور، هذا ليس حصول، هذا حضور لدى أو عند، لا أنه ماذا؟ حصول فيه، ليس ماذا؟ علما حصوليا. فحضور، فالأنا عند الأنا على نحو الحضور وليس على نحو الحصول، وهذا موجود في الإنسان. نفسي حاضرة لدى النفس وليست حاضرة عند غيري، حاضرة عند النفس وأيضا ليست على نحو الحضور، لا على نحو الحضور، لا على نحو الحصول. هذا المثال الأول. المثال الثاني عندما نأتي إلى الصور، قالوا بأن الصور أيضا حاضرة عند النفس لأنها حاصلة في النفس وإنما حاضرة لدى وعند النفس. كيف؟ التزموا بأن هذه الأشياء الخارجية حاصلة عندنا، حاصلة عند النفس الإنسانية بواسطة الصور، ولكن الصور ليست حاصلة في النفس وإنما حاضرة لدى النفس. لما؟ لأنه لو قلنا بأنها حاصلة لتوقفت على صور فجربنا إلى التسلسل. وبالتالي إذا مثالين نراهما في الإنسان، لدينا علم الحضور في المثال الأول، في المثال الثاني. في الأول حضور الأنا لدى الأنا، المثال الثاني حضور الصور لدى النفس، لا حصول الصور في النفس، وإذا نجرنا إلى التسلسل. ولكن كيف ما كان يوجد عنده بعد ذلك مطلب لعله يعبر عنه، مطلب جانبي ليس أساسي. ولكن المهم قبل أن أكمل، المهم المصنف في جوابي عن الشبهة المتقدمة اعتمد على وجود علم جديد. العلم الجديد ما هو؟ العلم الحضور. وبالتالي كل المحاذير الأربعة المتقدمة كانت مبتنية على أن العلم صورة مرتسمة حالة في العالم. وبالتالي إذا كان الصورة فنقع في المحاذير الأربعة. وأما إذا قلنا بأن العلم عبارة عن حضور الشيء لدى الشيء، أو حضور هذه الماهيات، هذه الحقائق لدى البارئ عز وجل، فبالتالي هذه المحاذير بأجمعها لا تأتي. ثم كما قلت يوجد عنده مطلب جانبي يشير إليه في أواخر المطلب، أقرأ إلى أن أصل إليها وأشرح له قبل التطبيق. أقرأ من هون: وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى. أن العلم لا يستدعي صور، ما في عنده صور. لما؟ لأن العلم هو الحصول والحضور، هو الحصول عند المجرد لا في المجرد. على ما تقدم عندما قال لا نعني بالتعقل إلا الحصول، عندما تحدث كما قلنا عن الإحكام والتجارب. نعم، حصول عنده، لأنه عقبها قال الحصول عنده، لم يقل الحصول فيه. هو الحصول عند المجرد على ما تقدم نقطة. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، لم يقل فيه، حاصلة له يعني حاضرة عنده. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة لله. لما من قال بأن علمه بالمعلومات، علمه بالماهيات، علمه بالحقائق علم حضوري؟ من قال؟ يقول: لأنه مؤثر هذه الأشياء، موجد هذه الأشياء وحصول الأثر. طيب، وبالتالي إذا كان مؤثر وموجد هذه الأشياء إذن هي حاضرة عنده. وبالتالي هذا يعني بأن علمه بهذه الأشياء، بهذه الحقائق علم حضوري. إذن هو مؤثر ولدينا أثر. الآن تعال إلى النسبة بين الأثر والمؤثر وبين القابل والمقبول. بين الأثر والمؤثر نسبة الوجوه، ولكن النسبة بين القابل والمقبول في العلم الحصولي، في العلم الحصولي بين القابل التي هي النفس الإنسانية مثلا وبين المقبول التي هي الصورة، النسبة بينهما هي نسبة الإمكان، أما هنا نسبة الوجه. طبعا أشرنا إلى وجه آخر، الوجه الآخر النسبة بين الأثر والمؤثر. قلنا بأن الأثر من المؤثر، قائم بالمؤثر، أما في القابل والمقبول قائم فيه لا به، وعليه يوجد فارق بين أن يقوم فيه وأن يقوم به، يقومه ويوجده تارة وأخرى لا هو وعاء له. العلم الحصولي أشبه به ماذا؟ نفس بمثابة ظرف ووعاء للصور. أما في العلم الحضوري لا، هي التي توجد، قائمة به بواسطته، هي التي تقومه وتوجده. أما في العلم الحصول لا، هي ظرف قابلة، وبالتالي هذه بلا ريب أقوى من تلك. طيب، أن الأشياء كلها، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له لأنه مؤثرها وموجدها، فاصل. وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. بينت لما أشد لأحد وجهان، لأن النسبة هنا نسبة الوجوب، لأن النسبة هنا نسبة الإمكان، لأنه هنا قائم به، هنا ليس بقائم به وإنما قائم فيه. وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. طيب، مع أن هنا، مع أن إلى الآن ما تبين ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له لأنه مؤثر وموجود، وحصول الأثر هذا الوجه الأول للأقوائية، لأقوائية العلم الحضور من العلم الحصول. ثم قال مع أن الثاني من هنا يشع في بيان مثالين للعلم الحضور عند الإنسان، يشير إلى مثالين للعلم الحضور عند الإنسان. يعني الباري عز وجل عنده علم الحضور، ولكن الإنسان أيضا عنده علم الحضور. العلم الحضور الأول عند الإنسان ذاته حاضرة لدى ذاته، العلم الحضور الثاني عند الإنسان حضور الصور لدى الإنسان، وإلا لو لم تكن حاضرة وإنما حاصلة بصور أخرى لأوقعتنا أو لجرتنا إلى التسلسل. مع أن الثاني من هنا يشير لا إلى الوجه الثاني للأقوائية، وإنما يشير لمثالين في الإنسان. مع أن الثاني وهو حصول المقبول قابله لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل. ذات الحاصل ما هي النفس مثلا، لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل، يعني الذات حاصلة حاضرة لدى الذات، لأن ماذا؟ حصول وحضور الصورة حضور الذات بواسطة صورة، حضور الذات لدى الذات لا تكون بواسطة صورة. حضور الأنا لدى الأنا لا تحتاج إلى واسطة، حصولها بنفسها، أنا حاضر عند الأنا. نعم يوجد أشرنا تغاير، هذا التغاير اعتباري، ولكن أحدهما ليس مغايرا للآخر. والتغاير إذا قلت عالم معلول، هذا كما أشار المصنف مرجع إلى التغاير الاعتبار. طيب مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل، يوضح فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، لا نحتاج في تعقل الأنا إلى صورة، لا، الأنا حاضرة لدى الأنا، لا واسطة بين الأنا والأنا، هي بنفسها حاضرة. حضور الأشياء، حضور مثلا الأشياء في الخارج لدى النفس يحتاج نعم إلى صورة، ولكن حضور الأنا لدى الأنا أو الذات لدى الذات لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى صور. فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. مثال ثاني، هذا المثال الثاني أيضا في الإنسان. ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا، فإن ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا لزم تضاعف الصور. أيضا حصول الصورة عندي الآن، الصورة الموجودة عندي ليست متوقفة على صورة أخرى، وإنما الصورة حاضرة لدى النفس. النفس مع الصورة لا تحتاج النفس في تحصيل الصورة عندها، لا تحتاج إلى واسطة الصورة، وإلا لجر إلى تضاعف الصور أو إلى التسلسل. فنعم، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا، فإن ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا لزم تضاعف الصور. مع أن قلنا مع أن نعم هذا الوجه الثاني للأقوائية، بينا وجهين، الوجه الأول للأقوائية بأنه لدينا أثر ومؤثر قابل ومقبول. الآن الوجه الثاني للأقوائية، فإن ندرك تلك الصور مع أن هذا الوجه الثاني، مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بانفراد تلك الصورة، بل بمشاركة من المعقولات، بل بمشاركة العقل الفعال كما يقولون. عندما أتعقل صورة من الصور أحتاج إلى العقل الفعال، فبالتالي يوجد مشاركة، كأنما تلقي أو مثلا حصول الصورة عند النفس البشرية يحتاج إلى عقل فعال. عقل فعال العلة يفترضها العقل الفعال. نعم بالنسبة إلى الصورة التي تتعقلها النفس، صحيح أنها تحتاج إلى مشاركة العقل الفعال، ولكن لا تقل بأن الصورة جزء العلة. هذه طبعا ما مش بحاجة مبينة، لأن العبارة ما بينتها، ولكن كأنهم يفترضون الصورة بمثابة واسطة يعبرون عنها بالعلة المحدة. تصور حصول الصورة لدى النفس، حصول الصورة لدى النفس يحتاج إلى العقل الفعال، إلى هذا الوجود المجرد عن المادة. هذا الوجود المجرد عن المادة هو العلة، وأما الصورة ليست إلا علة معدة، يعني ماذا؟ علة مهيئة لحصول الصورة لدى النفس. على كل حال نحتاج في تعقل الصور، نحتاج إلى واسطة العقل الفعال، نحتاج إلى واسطة هذا الوجود المجرد عن المادة. أما بالنسبة إلى البارئ عز وجل فعلمه لا يحتاج إلى وصائف، علمه تعالى ماذا بالحقائق بالماهيات لا يحتاج إلى مشاركة. وعليه هذا خير دليل على أن العلم الحضوري أقوى من الحصول، مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات. فحصول العلم بالموجودات فحصولها لواجب الوجود، واجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده، يعني لا يحتاج إلى ضميمة. فحصول العلم من غير افتقار إلى صور لها، فحصولها من غير افتقار أولى. يعني ماذا يريد أن يقول؟ بأن حصول الصور لدى الباري عز وجل لا تحتاج إلى واسطة الصور، وبالتالي هو أولى من حصول نفس الصور لدى الإنسان. المفروض بأن الإنسان عنده صور ولا يحتاج إلى واسطة الصور، وإلا لتضاعفت أو لا جرتنا إلى التسلسل. فالأولى في الباري عز وجل، الباري عز وجل عندما تحصل عنده الموجودات هذه الماهيات هذه الحقائق لا يحتاج إلى مشاركة، لا يحتاج إلى مشاركة. وبالتالي حصول الموجودات عنده إذا لم يكن بمشاركة، وقبلنا ذلك في الإنسان، الإنسان لم يحتاج إلى مشاركة مثلا في حصول الصورة، لم يحتاج إلى صورة في حصول الصورة عنده، فإذا قبلناه في الإنسان نقبله بالباري عز وجل بالأولى. فوجوده ماذا أرقى، وهو الذي أوجد هذا الموجود، وهذا الموجود المفروض عنده علم الحضور، فكيف في موجده؟ فموجده بلا ريب حاصل عنده علم العلم الحضوري. ولما كانت هذا مطلب كأنما مطلب جانبي أضعه بين يديكم. المصنف يقول في المقام تعال إلى العلة، تعال إلى العلة، يوجد عندي العلة، يوجد ماذا عندي؟ الذات، ذات العلة، ويوجد عندي العلم، عندي ذات العلة، ويوجد عندي علم، علم ماذا؟ علم العلة. أضع يدي على اثنين التفتوا، بدأ شوية التفات. يوجد عندي ماذا؟ علم، يعني ذات العلة، ويوجد عندي ماذا؟ العلم بالعلة. يقول لا بد أن أقارن أولا بين ماذا؟ بين ذات العلة والعلم بالعلة من جهة، ثم بعد ذلك نأتي إلى المعلول والعلم بالمعلول. إذن من جهة يقول نضع اليد على ذات العلة على العلم بالعلة ونقارن بينهما، ثم بعد ذلك نضع اليد على المعلول والعلم بالمعلول ونقارن بينهما، ثم نقارن بين العلة يعني ذات العلة، بين ذات العلة والعلم بالعلة من جهة، وبين ما وبين ذات المعلول والعلم بالمعلول من جهة أخرى. تعالى ماذا؟ تعالى إلى ذات العلة، ذات العلة، العلة هي ماذا؟ هي علة لسائر الموجودات. طيب تعال إلى العلم بالعلة، يقول العلم بالعلة علم ماذا؟ علة، العلم بالعلة علة للعلم بالأثر، العلم بالمؤثر علة للعلم بالأثر، لأنه لا شك بأنه إذا كانت هذه الآثار آثاره، فإذا كانت العلة عالمة بذاتها، إذن هذه العلة تعلم بأثارها. وعليه إذن يوجد عندي خطوة أولى وخطوة ثانية أضعه بين يديكم. لدينا ماذا؟ لدينا ذات العلة، ولدينا ماذا؟ العلم، علم العلة. ذات العلة، ذات العلة إنما سبب لهذه الموجودات. تعال إلى علم، علم العلة، علم العلة، علم العلة بذاتها علة لعلمها بالمعلولات بالمؤثرات بالأثار، عفوا بالأثار بالموجودات الخارجية بالحقائق الخارجية. طيب ثم يقول ما زلت أنا في العلة، يعني ذات العلة والعلم بالعلم، يقول عندما نأتي إلى العلة والعلم بالعلة لا نرى فارقا بينهما حقيقة، وإنما الفارق بينهما بالاعتبار، لا نرى فارقا بينهما إلا بالاعتبار. وأما حقيقة العلة، العلم بالعلة، علم العلة يرحمكم الله، علم العلة وذات العلة لا فرق بينهما حقيقة، الفارق بينهما فرق اعتبار. لما؟ يقول لأن العلم بالعلة أخذ في مفهوم العلم التعلق، أما ذات العلة لم يؤخذ التعلق. فإذا تستطيع أن تقول العلة والعلم علم العلة لا فرق بينهما حقيقة، ألا يوجد فارق بينهما؟ قل مفهومي نعم يوجد فارق من جهة التعلق وعدم التعلق. بالنسبة إلى الذات لم يؤخذ في نفس الذات التعلق، جهة التعلق نعم علم الذات علة بالعلم بالآثار، العلم هنا أخذ فيه نكتة التعلق، لأنه عندما تفترض علم إذن علم بشيء، فإذا أخذ فيه نكتة التعلق نعم اعتباري. وبالتالي إذن لا فرق إلى لا لخص نتيجة، لا فرق بين ذات العلة والعلم بالعلة حقيقة، وإنما الفارق بينهما بالاعتبار. الآن تعال إلى المعلول وتعال إلى العلم بالمعلول. يقول أيضا المعلول والعلم بالمعلول، يقول لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. هذا المعلول يعني هذا الأثر والعلم بالأثر لا فرق بينهما حقيقة، الفارق بينهما اعتبار. لما يوجد فارق بينهما اعتبار من أي جهة؟ يقول عندما تضع يدك على المعلول كأنما تضع اليد على حيثية الصدور، يعني ما نظرت إلى هذا المعلول من حيث أنه صادر من العلة، يعني وضعت اليد ماذا على الصدور هذا المعلول من العلة. ولكن عندما تضع يدك على العلم بالمعلول، التفت عندما تضع هنا وضعت اليد على الحضور لا الصدور، العلم بالمعلول بالنسبة إلى العلة يعني كأنما وضعت اليد على حضور هذا المعلول عند العلة. وعليه في الروح في الحقيقة لا يوجد فارق بين ذات المعلول وبين العلم بالمعلول، ذات المعلول من قبله تعالى والعلم المعلول من قبله تعالى لا فرق بينهما إلا من جهة اعتبارية. الجهة الاعتبارية تارة تنظر إلى حيث الصدور من حيث هو، وأخرى تنظر مثلا إلى حضور هذا المعلول لدى العلة. وعليه الآن وصلت بأنه عندما ندقق نرى بأن ذات العلة وعلم العلة من جهة وذات المعلول وعلم المعلول من جهة كل منهما عين الآخر، غايته الفارق بينهما بالاعتبار. يريد أن يقول عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى العلة، إلى ذات العلة، ونأتي ماذا؟ إلى العلم، علم العلة، ونأتي من جهة أخرى إلى المعلول وعلم المعلول، نرى بمقتضى التناسب بين العلة وبين المعلول أن يكون بينهما كما أن أحدهما الأول عين والثاني، إذن الثاني لابد أن يكون عين الأول. يعني بعبارة أخرى كما أن الذات عين الذات، يعني العلة نفس الذات عين العلم، عين علم الذات، أيضا لابد أن يكون المعلول نفس علم المعلول. لما أذكر التفت؟ لأنه عندما تأتي إلى الذات، ذات العلة المفروض بأن علة لذات المعلول، العلم بالعلة أو علم العلة علة لذات المعلول. فبالتالي إذا فرض بأنهما يعني تضع يدك على العلة يعني ذات العلة والعلم بالعلة وأحدهما عين الآخر، وإذا تضع يدك على المعلول وتضع يدك على العلم بالمعلول لا بد أن تفصل بأن أحدهما عين الآخر، يعني العلة والعلم بالعلة وأيضا المعلول والعلم بالمعلول أحدهما عين الآخر. لما؟ لأن الأول ذات العلة المفروض بأنها علة لذات المعلول والعلم بالعلة علة لذات المعلول، فكما أن أحدهما يعني العلة عين ماذا؟ عين العلم بالعلة، أيضا المعلول عين العلم بالمعلول. المطلب يشمل الأخرى، العبارة شوفناها. ولما كان ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، وكان ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. أقرأ العبارة مجددا. ولما كان ذاته سببا لكل موجود، نظرت إلى الذات إلى نفس العلة، ولما كان ذاته سبب لكل موجود يعني المعلول سببا لكل موجود لكل معلول، هي أول اثنين، وعلمه بذاته يعني وعلم العلة بذاته يعني وعلم البارع عز وجل بذاته علة لعلمه بأثاره. نعم نعم نعم، هذا أشار إلى في بعض المقاصد الأخرى. ولما كان ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علة لعلمه بأثار، هل اتفقنا عليها؟ طيب هنا أصبح لدينا الذات التي هي سبب، ولدينا علم الذات أيضا هي سبب. وأيضا يقول وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان، العلتان صفة، صفة بقوله ذاته وعلمه بذاته. وكانت ذاته وعلمه بذاته، يعني الذات والعلم بالذات اللتان علتان. وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان، وكانتا متغايرتين، متغايرتين خبر كان. وكانت ذاته وعلمه بذاته، ذاته وعلمه بذاته العلتان، وكانت متغايرتين، متغايرتين بالاعتبار، لأنه ما ضع يدك على الذات والعلم بالذات، ما هو الفارق بينهما؟ نفس الذات والعلم بالذات الفارق بينهما من جهة تعلق عدمه. عندما تقول علم الذات، علم الذات أو علم العلة، علة للعلم بالمعلولات، وضعت اليد على العلم، وضعت اليد على نكتة التعلق. ولكن عندما تضع يدك على الذات، الذات لا يوجد عندي تعلق، فالفارق بين ذات العلة وعلم العلة فارق من جهة التعلق وعدم التعلق، ولكن فارق الاعتبار. وأما في الحقيقة علم العلة وذات العلة أحدهما عين الآخر حقيقة. طيب. وكان ذاته وعلمه بذات العلتان، وكان ذاته وعلمه بذات العلتان متغايرتين بالاعتبار، بينا يعني هنا يوجد تعلق، هنا ما في عندي تعلق، متحدتين بالذات، ما في فارق ما بين الذات والعلم بالذات حقيقة. هذا بالنسبة إلى ذات العلة وعلم العلة. تعال إلى المعلوم، يقول ولما كان ذاته جوابها فكذا معلوله، فكذا معلول، معلول الذات، وأيضا وكذا العلم بالمعلول. تعال إلى المعلول والعلم بالمعلول، ما في فارق بيناته إلا بالاعتبار. وأما حقيقة المعلول بالنسبة إليه تعالى وعلمه تعالى بالمعلول لا فرق بينهما حقيقة، الفارق بالاعتبار. لما بالاعتبار يوجد فارق؟ لأن المعلول نظرت إلى حيثية الصدور، وأما العلم بالمعلول نظرت إلى حيثية الحضور، حضوره عنده، لأنه علم بالمعلول. فالفارق بينهما من جهة الصدور والحضور هذا فارق، فارق اعتباري. وأما المعلول والعلم بالمعلول أحدهما عين الآخر حقيقة. طيب كانوا بيقول، طيب إذا جيت إلى العلم، إذا جيت إلى الذات، وإذا جيت إلى الذات وعلم الذات من جهة، وجيت إلى المعلول وعلم المعلول، بيقول كما أن أحدهما عين الآخر هنا، فأيضا هنا أحدهما عين الآخر. يعني كما أن ذات العلة وعلم العلة أحدهما عين الآخر، التغير بينهما حقيقة، التغير بينهما اعتباري ولا فارق بينهما حقيقتان، أيضا المعلول والعلم بالمعلول لا فرق بينهما إلا بالاعتبار، وأما أحدهما عين الآخر حقيقتان. هي من جهة. كما أنه في عندي طبعا لما هلتفتوا، لأنه عندما نأتي إلى ذات العلة هي سبب لذات المعلول، عندما نأتي إلى علم العلة هي علة للعلم بالمعلول. فكما يوجد تناسب هنا، يوجد تناسب هنا، كما أنه يوجد تناسب ما بين ذات العلة وعلم العلة، أيضا يوجد تناسب بين ذات المعلول والعلم بالمعلول. هذا اللي بدي حاول يوصله. فكذا معلوله والعلم متحدان بالذات متغيران بنوع من الاعتبار. لما متحدان؟ لأنه بدي يصير في تناسب، لأنه أنا عندي علة، العلة علة للمعلول، والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، فهون في عندي اتحاد ما بين ذات العلة والعلم بالعلة، إذا في عندي اتحاد ما بين المعلول والعلم بالمعلول. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل بهمنيار تلميذ الشيخ أبو علي سينا، وبسطه المصنف الخواجة الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات في النمط التاسع في الفصل السابع عشر. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات، لأنها لازمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى، في ذاته تعالى عن ذلك علوا، علوا كبيرا. أرجع إلى المتن، أرجع إلى المتن. ولا يستدعي العلم، ولا يستدعي العلم، البارئ عز وجل يعلم، يقول ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. صورا مغايرة، هذا فرع أن يكون العلم حصولي، البارئ عز وجل يوجد الأشياء مؤثر لها، مؤثر موجد لها، إذن هي حاضرة عنده، وبالتالي علمه تعالى علم الحضور لأنه مؤثر وتلك أثر. أما في الحصول هناك قابل ومقبول. ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. لما لا يستدعي؟ يقول لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. نسبة الحصول إليه تعالى، نسبة الأثر والمؤثر أشد من نسبة الصور المعقولة عندنا أو لنا. نسبة الصور المعقولة لنا حلم حضوري، نسبة نفس الصور بالنسبة إلينا، الصور حاضرة لدى النفس لا بواسطة الصور، وإلا لا تضاعفت الصور كما قلنا. فإذا قبلنا بأن الصور حاصلة عندنا، حاضرة عندنا بلا واسطة شيء آخر، والمفروض بأنه معلوم، فكيف بالنسبة إلى البارئ عز وجل؟ فأيضا بالنسبة إلى الأثر، الأثر بالنسبة إلى المؤثر، فالأثر حاضر عند الله عز وجل لأن الأثر موجد له تعالى، لأنه محقق له تعالى. وبالتالي إذا قبلنا في الصور بالنسبة للإنسان حاضرة ولا تحتاج إلى واسطة، أيضا الأثر بالنسبة إليه تعالى فإن الأثر حاضر عنده ولا يحتاج إلى واسطة. وتغير الإضافات ممكن. هنا يوجد أيضا إشكال، قد يقال بأن الباري عز وجل لا يعلم بالجزئيات المتغيرة، هذا اللي أشرت له. الباري عز وجل لا يعلم بالجزئيات المتغيرة. لما قالوا؟ لأنه مثلا لو علم أن زيدا حي ثم مات زيد، فقد يقال بأن هذا المعلول عندما تغير يلزم حينئذ تغير العلم، عندما تغير المعلوم فيتغير العلم حتى نحافظ، يعني كان يوجد محظوران، إما أن تحافظوا على المطابقة ما بين المعلوم والعلم، وإما أن لا تحافظوا على المطابقة بينهما. إذا حافظتم على المطابقة بين المعلوم والعلم فتغير المعلوم يتغير العلم، تغير العلم التغير يجرني إلى الإمكان، تغير الذات يجرني إلى الإمكان، لأن التغير يعني الحركة، التغير والحركة في خصوص الوجودات الممكنة. إذا قلتم لدينا تغير المعلوم وتغير المعلوم يستدعي تغير العلة، تغير العلم عفوا، تغير العلم يستدعي حينئذ تغير في الذات فيجرني إلى الإمكان. إذا في عندي تغير المعلوم ولا يستدعي تغير العلم، يعني ماذا؟ البارئ عز وجل يعلم بأن زيدا حيا وبعد ذلك مات زيد، ولم يعلم بعد ذلك البارئ عز وجل بأنه مات، يجرني إلى الجهل المركب، يجرني إلى الجهل المركب، لأنه بالتالي يعني البارئ عز وجل بعد وفاة زيد وموته لا يعلم بالوفاة، يعلم بحياته، بالتالي هذا يجرني إلى الجهل، بل الجهل المركب. لما؟ لأنه يظن أو يعتقد بأنه عالم مع أنه ليس بعالم. طيب. إذن إما أن يكون بين المعلوم والعلم تغير في المعلوم فتغير في العلم فتغير في الذات في إمكان، إما تغير في المعلوم فلا تغير في العلم فيجرني إلى الجهل المركب. إذن البارئ عز وجل لا يعلم بهذه الموجودات المتغيرة. المصنف يقول وفيه، شوف جواب المصنف، المصنف كما يشرح الشارع عبارته يقول بالدقة، التغير هلأ هي مش موجود بهذه الطريقة بالكتاب، التغير في طرف العلم لا في نفس العلم، التغير في طرف العلم لا في نفس العلم. ينظر حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، يقول كما في الخضرة عندما يتغير المقدور، هل يا ترى تتغير الخضرة؟ كما أنه مع تغير المقدور عليه لا يستدعي تغير الخضرة، أنا قادر على حمل هذا الشيء الآن ثم بعد ذلك أنا قادر على حمل هذا الشيء بعد الساعة رغم تغيره، ما بدي أقولها، قادر على حمل هذا الشيء الآن ثم ماذا؟ أنا قادر على حمل الشيء الآخر هل يا ترى أنا قدرتي على حمل ألف ثم قدرتي على حمل باء هذا يستدعي ماذا تغير القدرة أو لا؟ غايته لدينا مقدور تغير في الخارج، لدينا مقدور تغير في الخارج رغم أن القدرة واحدة. أيضا هنا يريد القول بأن العلم يريد بأن يقول بأن طرف العلم طرف يعني عبارة عن نفس العلم، نفس العلم لم يتغير، الذي تغير هو طرف العلم هذا الموجود الزماني المتغير. وبالتالي كما تقبلون في القدرة والمقدور المتغير المقدور ولا يؤثر على القدرة، أيضا في العلم والمعلوم المتغير المعلوم دون العلم، فليتغير المعلوم والعلم باقي. فبالتالي هذا كافي لرفع المشكلة. بعضهم يقول، أضع بين يديك لأن هذا الجواب فيه تأمل، في جواب آخر لبعض يقول العلم على نحوين، يوجد عندنا علم ذاتي وآخر فعلي. العلم ينقسم إلى قسمين، فعلي وذاتي. العلم الذي يستحيل تغيره هو العلم الذاتي، وأما العلم الفعلي فلا مانع من تغيره. العلم الذاتي هو عين ماذا؟ الذات. العلم الذاتي هو عين الذات، وأما العلم الفعلي كأنما مرتبط بهذه الأفعال المتغيرة في الخارج. وحتى أنظر وأقرب الفكرة، أضع بين يديك ومنه يطبع الفارق بين الذات والفعل. أيضا بعضهم مثل بهذا المثال، يقول بعضهم في بعض الأحيان تنظر من النافذة وتقريب إلى الذهن، في فارق شاسع بين مطلبنا وبين هذا المثال بس لتقريب الفكرة إلى الذهن. في بعض الأحيان تنظر من النافذة فترى مثلا سيارة، وبعد ذلك ترى سيارة أخرى متأخرة عنها، فتقول هذه متقدمة تلك متأخرة. هنا نظرت ماذا لأنني نظرت من نافذة معينة ضيقة، فبالتالي مرت الأولى ثم مرت الثانية، فقلت الأولى متقدمة الأخرى متأخرة. ولكن في بعض الأحيان ماذا؟ تخرج إلى السطح وتنظر إلى ماذا؟ إلى سائر السيارات، فتنظر إليها ماذا؟ نظرة مجموعية. هنا لم يعد لدينا ماذا؟ متقدم ومتأخر، كأنما نظرت إلى الجميع ولم يعد ماذا؟ ملاحظة ألف ثم بعد ذلك يأتي باء، سيارة أولى ثم تأتي السيارة الثانية. كأنما يريدون القول العلم الذاتي للباري عز وجل، العلم ليس خاضع للزمان، ليس خاضع للمكان، لأن سائر الأزمنة بالنسبة إليه، سائر الأمكنة بالنسبة إليه على نحو واحد. نعم، فبالتالي يعلم الباري عز وجل بسائر هذه الحالات، لأنه ماذا؟ يعلم ألف ثم يعلم باء. لو فرضنا بأنه يعلم ألف ثم يعلم باء، فصار كمثال النظر من النافذة تقدم وتأخر. وأما ماذا إذا قلت بأنه لا يعلم وينظر إلى الموجودات بأسرها ولا يوجد عنده متقدم ومتأخر، فحينئذ لا يلزم هذا المحظور. علمه تعالى علم ذاتي، ما معنى علمه ذاتي؟ يعني بالتالي علمه غير خاضع للمكان للزمان، سائر الأزمنة الأمكنة سيان بالنسبة إليه، لأن هذا المكان أقرب، ذلك المكان أبعد، ذلك الزمان تحت يدي، الآخر ليس تحت يده. فإذا كان السائر والأزمنة والأمكنة تحت يده وهو خالق لها موجد لها، فبالتالي لا يبقى لدينا ماذا؟ تقدم وتأخر. يعني هذا الإنسان الآن بحال ثم هذا الإنسان بحال أخرى، هي حال ثم حال، تقدم وتأخر. هذا يمكن أن تتصوره في العلم الفعلي، هذا اللي بعبر عنه العلم الفعلي. أما في العلم الذاتي، العلم الذاتي لا، كل الأمكنة على نحو واحد، كل الأزمنة على نحو واحد، فبالتالي لا يبقى لدينا معنى للتقدم والتأخر. لعله لو أجاب المصنف بهذه الطريقة فرمنا من المشكلة التي لعل نقع فيها في العبارة. أقرأ العبارة. وتغير الإضافات، ضعها جانبا لأنه أنا كلمة الإضافات ما شرحتها. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة الزمانية. يقولون الحكماء بأن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات، الجزئيات الزمانية، الجزئيات المتغيرة، كما مثل كما لو علم أن زيدا حي ثم مات. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، إذا تغير المعلوم يتغير العلم. لما؟ حتى نحافظ على المطابقة، حتى نحافظ على المطابقة بين العلم والمعلوم، لا بد عندما يتغير المعلوم يتغير العلم. ولذا أشرت إلى شقين، هو أشار إلى أحد الشقين، إذا تغير المعلوم لا بد ماذا؟ أن يتغير العلم. تغير العلم، تغيرت أذات إمكان، أو لا، لو فرض بأنه تغير المعلوم ولم يتغير العلم، جهل مركب. إذا تغير المعلوم فتغير العلم، تغير لأذات فإمكان، إذا تغير المعلوم ولم يتغير العلم هذا يجرني إلى الجهل المركب. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلا لو لم يتغير العلم عند تغير المعلوم لانتفت المطابقة بين العلم والمعلوم. لكن الجزئيات الزمانية، يعني كان يقول والحال، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، فلو كانت هي الجزئيات الزمانية المتغيرة معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علمه الله تعالى محال، محال لأنه تغير فحرك فإمكان، يعني يجرني إلى الإمكان. وتقرير الجواب، أنا كيف بيان في جواب الكلام المصنف، مش العلم الذاتي والفعلي، لا، جواب المصنف قلت على أنه التغير في طرف العلم، يعني في المعلوم دون نفس العلم، نظيره حاولت نظرها، عندي ماذا؟ مقدور وقدرة، في عندي تغير بالمقدور، هذا لا يؤثر على القدرة، في عندي مقدور، أنا قادر على رفع هذا الشيء الآن وقادر على رفع ذلك الشيء، هل يترى قدرتي على رفع ألف ثم قدرتي على رفع باء؟ تغير المقدور، هذا لا يؤثر على تغير القدرة. كان بتقول كما في القدرة أيضا في العلم، فأيضا ماذا؟ في العلم فليتغير المعلوم، ولكن هذا لا يؤثر على العلم، فالتغير في طرف العلم. هنا اللي أنا عبرته، هو يعبر ماذا؟ بالإضافات، يقول المتغير هي الإضافات، يعني بالتالي لدينا علم، أنا أعلم ماذا بزيد حين حياته، فلدينا ماذا؟ نسبة، لدينا إضافة ما بين المعلوم والعلم، ثم بعد ذلك أصبح متوفي، فأصبحت لدينا نسبة أخرى مغاير للنسبة الأولى، يقول نعم، فستتغير الإضافات، الإضافات أمور اعتبارية، هيك هو عبر، هذه إضافات، أنا عندي علم، في عندي طرف علم وفي عندي طرف معلوم، فبالتالي في عندي نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم، المعلوم كان على نحو ألف فكانت الإضافة على نحو ألف، الآن المعلوم على نحو باء فتصبح لدينا إضافة على نحو باء، المتغير يقول الإضافة، وأما العلم على ما هو عليه لم يتغير، المتغير فقط الإضافة، والإضافة المفروض بأنها أمر اعتباري، هذا العلم يقول المصنف. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات، ما في تغير بالذات ولا في الصفة، يعني لا تغير لا في المعلوم، نعم، لا في الذات، خلينا نعبر، لا في الذات، الذات الإلهية، ولا ماذا؟ ولا في الصفات، لا في ذاته تعالى، ولا في الصفات الحقيقية، ولا في العلم. إن التغير هنا إنما هو في الإضافات، صارت عبارة الماتن واضحة، يقول وتغير الإضافات ممكن. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات، لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية، حاله حال القدرة، حتى ما تستهجن أمثل لك بالقدرة، كالقدرة التي تتغير نسبته وإضافته إلى المقدور عند عدم المقدور، وإن لم تتغير القدرة، كالقدرة التي تتغير نسبته وإضافته إلى المقدور عند عدمه، أنا مثلت، أنا عندي قدرة على ألف، صار في عندي قدرة على باء، فتغير المقدور، ما قلت أنا عدم، هو مثل بالعدم، عندي قدرة على ألف ثم عندي قدرة على باء، فالمقدور تغير ولكن القدرة لم تتغير، أو لا، عندي قدرة على ألف ثم بعد ذلك ألف عدم، فهل يا ترى تغيرت القدرة؟ لم تتأثر القدرة، وإنما كان المقدور موجود، الآن المقدور غير موجود، فالقدرة التي تتغير نسبته وإضافته إلى المقدور عند عدم المقدور، وإن لم تتغير القدرة في نفسها طيب والحال تغير الإضافات جائز لما يقول لأن الإضافات أمور اعتباري لا تحقق لها في الخارج. هذه عبارة عن نسب عبارة عن إضافة بين طرفين. قال ويمكن يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.